بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأكرمهم بكرامتك، وارحمهم برحمتك. اللهم أذهب همهم وغمهم، اللهم أذهب ألمهم وتعبهم، اللهم أبدلهم مكانه فرجا وفرحا وصحة وعافية. بارك في أعمارهم، بارك في ذرياتهم، بارك في أرزاقهم، بارك في أزواجهم، وبارك في زوجاتهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ علماءنا العاملين، ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق يا ربنا طلاب العلم لما تحبه وترضاه. اللهم فرج الكرب، ويسر الأمر، واغفر الذنب، واستر العيب، واشف المرضى، وارحم الموتى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الدارسون، ومرحبا بكن أيتها الدارسات، بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة في رحاب دراستنا لمادة السيرة النبوية من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية نعتذر عن هذا التأخير، وذلك نظرا لوجود عطل من خلال البث المباشر، فنرجو المسامحة. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا لنواصل ما بدأنا، فمع المقدمة الثالثة والتي هي بعنوان السيرة النبوية أعظم السبل لفهم السنة النبوية. في اللقاء الماضي وقفنا أمام مقدمة بعنوان السيرة النبوية أعظم السبل لفهم القرآن الكريم، وبينا خلالها وظائف السنة النبوية، وهي جزء من سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بينا وظائفها مع القرآن العظيم من خلال التأكيد لما جاء في القرآن، ومن خلال تخصيص العام، ومن خلال تقييد المطلق، ومن خلال التشريع. فالله تعالى جعل لنبيه حق التشريع، فمن ذلك ذكرنا تحريم الذهب والحرير على الرجال دون النساء، وتحريم الحمر الإنسية أو الأهلية، وبعض التشريعات والتي جاء أصلها في كتاب ربنا عز وجل في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا من وظائف السنة المتعلقة بالقرآن تفصيل ما أجمله القرآن. إذن ذكرنا 5 وظائف للسنة بالنسبة للقرآن. الأولى تأكيد ما جاء في القرآن وإقرار ما جاء في القرآن. الثانية تفصيل ما أجمله القرآن. الثالثة تخصيص بعض العام الذي جاء في القرآن. الرابعة تقييد بعض المطلق الذي جاء في القرآن. والخامسة حق التشريع. في هذا اللقاء هنتعرف على أهمية دراسة السيرة المتعلقة بفهم السنة النبوية، لأنه كما ذكرنا أن السنة هي جزء من سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسيرة تعني أحوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قبل مولده حتى مماته عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية وخلقية إلى آخر ما فصلنا فيه في التمهيد. فتعالوا بنا إخوتي لنتعرف على أهمية دراسة السيرة لفهم سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. هناك الكثير من الأمور الواردة في السنة لا نستطيع أن نفهمها فهما صحيحا إلا من خلال العودة إلى أحوال النبي وسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل هناك الكثير من الأوامر في السنة لا نستطيع فهمها فهما صحيحا. هل يا ترى هذه الأوامر على سبيل الوجوب أم على سبيل الإرشاد والاستحباب، أم هي منسوخة؟ ده سؤال مهم نتعرف على ذلك من خلال سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك هناك الكثير من النواهي في السنة لا نستطيع أن نفهمها فهما صحيحا بمنأى عن سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيا ترى هذا النهي يفيد التحريم أم يفيد التنزيه من خلال سيرته العطرة؟ نتعرف على تلك الأحكام ونتمكن من فهم السنة فهما صحيحا، وبالمثال يتضح لنا المقال. في هذا اللقاء سوف نقف مع بعض الأمثلة من سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف أن السيرة العاطرة هي السبيل لفهمها. من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث. فرضي الله عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ما سمعه من نبيه عليه الصلاة والتسليم في باب النهي عن الشرب من قيام. فهذا الحديث ورد بشأنه النهي عن الشرب من قيام. فالسؤال: يا ترى هل النهي الوارد في الحديث يفيد التحريم، وبالتالي من يشرب قائما يقع في الإثم لأن الحرام ما يثاب تاركه ويعاق ويأثم فاعله ويتوعد بالعقوبة؟ وهنا يقول أنس رضي الله عن أنس عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. وإحنا عندنا كده من قواعد الأصول أن النهي الوارد في الكتاب أو في السنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة من كتاب أو سنة تنقل هذا النهي من دائرة التحريم إلى دائرة التنزيه. وكذلك من قواعد الأصول أن الأمر إذا ورد في الكتاب أو في السنة يفيد الوجوب، إلا إذا وردت قرينة من كتاب أو سنة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. إذن هنا ورد نهي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فيبدأ طالب العلم يقف أمام النص: هل يا ترى هذا النهي يفيد التحريم أم يفيد التنزيه؟ السبيل للمعرفة أن نعود إلى سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وخاصة أنه ورد حديث آخر في نفس الباب أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، أو كما قال النبي: لا يشربن أحد منكم قائما، نهي، فمن نسي أي نسي وشرب من قيام قال فليستقي. إذن ما زلنا مع النهي، وبعدين ده في شدة هنا: فمن نسي فليستقي، يعني شربت من قيام وأنت ناسي فعليك أن تقوم بالاستقاء، يعني ترد ما شربت. إذن هما حديثان، الظاهر من الحديثين أن النهي الوارد فيهما للتحريم، هذا هو الظاهر، وخاصة أن النبي في حديثه الآخر قال: فمن نسي فليستقي. فهذا هو الظاهر، الظاهر من هذا النهي النبوي أن الشرب من قيام حرام، ولا سيما بعد قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في رواية أبي هريرة: فمن نسي فليستقي. فإن ذلك يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم. ولكن ورد في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم من فعله صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا حقيقة هذا النهي، وأنه ليس للتحريم وهذه القرينة التي قلنا منذ قليل أن النهي إذا ورد في الكتاب أو في السنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى التنزيه، والقرينة عن دليل من كتاب أو من سنة، ليست رأيا ولا هوى، ولكنها قرينة بنص شرعي إما من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا كل نهي في الكتاب أو السنة يفيد التحريم، مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا ولا تقربوا الزنا نهي يفيد التحريم، يبقى حكم الزنا التحريم. وقس على ذلك النواهي الواردة في الكتاب أو في السنة، فلما تجد النهي في كتاب ربك أو في سنة نبيك، القاعدة بتقول النهي يفيد التحريم خلاص، إلا إذا وردت قرينة تنقل هذا النهي اللي هو يراد به التحريم من التحريم إلى التنزيه. الآن عندنا حديثان فيهما النهي بشأن الشرب من قيام، تعالوا لنرى القرينة التي صرفت هذا النهي من التحريم إلى التنزيه. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأشربة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، أي من ماء زمزم في الحرم المكي، فشرب وهو قائم. إذن هنا ورد أن النبي يشرب من قيام، وهو الذي نهى عن الشرب من قيام. انتظر، بل جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأشربة من حديث النزال قال: أتى علي رضي الله عنه أرضاه على باب الرحبة، المكان المتسع، فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، أي شرب من قيام. بل في صحيح ابن ماجة رحمه الله من حديث عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا عند الإمام أحمد في المسند من حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها أرضاها، وقطعها رضي الله عنها لفم القربة فعلته لوجهين كما قال الشراح: الأول أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد. انظروا إلى حبهم لرسول الله واتباعهم لهديه. الثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، لأن هذا من أثر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كان أهل المدينة في صبيحة كل يوم يتبركون بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأن يأتوا بالمياه إلى رسول الله حتى يضع يده في الماء تبركا، الماء اللي يستعملوه في الطعام أو في الشراب أو في حاجاتهم في بيوتهم يأتون به إلى النبي الأمين، والنبي لا يمنع أحدا، بل كان يضع يده في الأواني سواء كان في الصيف أو في الشتاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بأثاره من الأمور المشروعة صلوات ربي وتسليماته عليه. فهذه الروايات وغيرها يفيد صرف النهي الوارد في أحاديث الشرب من قيام إلى التنزيه للتحريم. بل أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأشربة أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه الروايات وغيرها عندنا قاعدة تسمى عند المحدثين: الإعمال خير من الإهمال. بمعنى إن وردت بعض النصوص والتي في ظاهرها التعارض، العلماء في قضية الترجيح يحاولون بداية الجمع بين النصوص، فإن أمكن الجمع يصار إليه، ودي قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال. فإن لم نتمكن من الجمع بين المتعارضين بنبدأ نبحث في تاريخ الروايات، فتكون الرواية اللاحقة ناسخة للسابقة إن أثبتنا التاريخ، فنبحث في قضية النسخ وهكذا. ففي قواعد للترجيح في النصوص بين النصوص المتعارضة أو التي في ظاهرها التعارض، فهنا يمكننا الجمع، يمكننا الجمع، فنقول أن النهي يفيد أن الأكمل والأفضل لك ولبدنك ولصحتك أن تشرب من قعود، هذا هو الأكمل والأفضل، خلاص كده. فالنهي الوارد بيبين أن الإنسان لا يشرب من قيام إلا لحاجة، كما ظهرت الحاجة في القرائن الموجودة. فمثلا عندما شرب النبي من في قربة، كانت القربة معلقة بسقف دار أم سليم، القربة كانت معلقة، إذن الآن شرب قائما لحاجة. كذلك عندما سقاه ابن عباس من زمزم، خلاص ربما المكان غير مهيئ للجلوس، فإذا شرب من قيام لبيان الجواز، لبيان الجواز. فإذا نجمع بين النصوص فنقول: الأصل أن تشرب قاعدا إن كان المكان مهيئا للقعود، أما إن ظهرت الحاجة للشرب من قيام فيجوز الشرب من قيام ولا حرج، فيحمل النهي إذن على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، والله أعلى وأعلم. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما من زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطا فاحشا. لأن قضية الناسخ والمنسوخ لابد فيها من دليل قاطع، ليست رأيا ولا اجتهادا، إما أن يصرح النبي بالنسخ أو يصرح الصحابي بالنسخ، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل 10 ضعات محرمات، فنسخنا إلى 5 رضعات، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه، فصرحت هنا بالنسخ. فلا يصار إلى النسخ إلا بدليل قاطع، إما تصريح من النبي أو من الصحابة، وإما بإثبات تاريخ الروايات، وهذا أمر عسير. فبقى البعض عندما يعجز عن الجمع يقول بالنسخ، أو بعضهم يضعف، فنقول دي قضايا وقواعد لابد أن يصار فيها للعلم وتؤخذ عن العلماء. لذلك يقول الإمام النووي: وأما من زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وأنه له بذلك وأنه أولى بذلك، أو إلى القول بالضعف مع صحة الكل، يعني الحديث الواردة كلها صحيحة، فكيف تضعف الصحيح؟ يعني بعض الناس للأسف، وده بنلحظه في دول الغرب للأسف، وقد ابتلينا بالبقاء في دول الغرب لفترات طويلة، وليس معنى الابتلاء أن يكون من الشر كله، فهناك ابتلاء النعمة وهناك ابتلاء النقمة. فعندما نقول ابتلينا، نعم، لأن الدعوة ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها وأن يوفقنا للقيام بما نستطيع من أجل تبليغ منهج الله عز وجل وهدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنجد بعض الدعاء ممن قل علمهم وضعفت بصيرتهم عندما تسرد بعض الشبهات في بعض النصوص الشرعية لأنه ضعيف العلم، فيقول لك الحديث ضعيف، مع أن الحديث ورد في الصحاح عند البخاري ومسلم مثلا. يعني أذكر أن أحدهم ضعف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث، فصاحبنا ضعف الحديث مع أن الحديث في الصحيح. لماذا ضعف؟ لقلة علمه وهروبا من الشبهة التي لا يستطيع ردها بالدليل، ودي قضية خطيرة جدا جدا. فنقول إن الحديث صحيح وثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبفهمك للنص تزول الشبهة. هي القضية الخطيرة فين؟ أن هناك من يتكلم في العلم بغير علم، ودي آفة ومرض. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فعندما نقرأ الحديث أمرت أن أقاتل، من حيث اللغة العربية أقاتل أي أفاعل، يعني هناك من يقاتلني وأنا أرد الصائل، أو أقاتل من يقاتلني، دي مسألة مهمة أوي. أدي باب أمرت أن أقاتل الناس، هذا من العموم الذي يراد به الخصوص. لماذا؟ لأن لفظة الناس هنا عامة، ولا شك أن المسلمين من الناس، ولا شك أن الكافرين من الناس، ولا شك أن من الكافرين المسالم، ولا شك أن أهل الكتاب من الناس، ولا شك أن المنافقين من الناس. يبقى الناس دي لفظة عامة، فنمشي واحدة واحدة كده. أمرت أن أقاتل الناس والمسلمون من الناس، هل أمر النبي أن يقاتل أصحابه وأن يقاتل المسلمين؟ الجواب لا. يبقى نخرج المسلم من الحديث ده خالص، لا يقاتل. يبقى دي خرجنا صنف من الناس. طيب الكفار، منهم المسالم ومنهم المحارب، هل جاء نبي ليقاتل المسالم؟ الجواب لا، بل كان اليهود يجاورون رسول الله في المدينة، وما قاتلهم النبي إلا بعد أن قاتلوه ونقض العهود معه وألبوا عليه، لكن كانوا يجاورونه وكان يحسن جوارهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل إذا ذبحت الشاة في بيت النبي يقول لأمنا عائشة: هل أهديتم لجارنا اليهودي، الغلام اليهودي الذي كان يجاور رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يقوم على خدمة النبي من حبه للنبي. وذات يوم ما أتى الغلام كعادته فسأل عنه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ينازع الموت، إنه مريض مرض الموت. فماذا فعل النبي؟ ذهب النبي إلى دار اليهودي ليعود الغلام. انظر إلى حسن الجوار. وطرق النبي باب اليهودي، قال صاحب البيت: من الطارق؟ والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. قال: محمد ابن عبد الله. اليهودي يقول: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال: يا رجل، جئت لأعود الغلام. قال: مرحبا بك يا محمد. فتح الباب، دخل النبي إلى الغلام فرآه في المرض الشديد. قال: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه، قال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المنافقون كانوا في المدينة مع رسول الله، بل يجالسون النبي في مجالسه ويصلون خلف النبي وما قاتلهم النبي، بل عندما قيل له بقتل بعضهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يبقى كمان أهل النفاق دول اللي هم يتزيون بزي الإسلام ظاهرا ما قاتله النبي وما أمر بقتالهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان؟ أهل الكتاب اللي بيننا وبينهم عهود ومواثيق، بيننا وبينهم جوار ومسالمون، وصانا النبي عليهم خيرا، لهم أهل ذمة، ولم يؤمر النبي بقتالهم أبدا ولم يأمر بقتالهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن لم يبقى إلا صنف واحد من الناس، وهو الكافر الحربي، أي المحارب المعتدي الظالم. عشان كده هذا النص يحمل على قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا. فإحنا عندنا أصل المشكلة أن أعداء الإسلام يأتون لبعض النصوص في الكتاب والسنة ويتعمدون إثارة الشبهات من خلالها، وطبعا المشكلة أن تلك الشبهات قد يتصدر لها من لا يحسن العلم، ودي آفة خطيرة جدا في بلاد المسلمين. يأتي بصاحب شبهة على فضائية من الفضائيات، ومين اللي بيناظر؟ رجل ليس من أهل العلم حقيقة، وإن تزي بزي أهل العلم لكنه ضعيف الحجة وضعيف البيان، فبالتالي يسرد صاحب الشبهة شبهته ولا يجد لها ردا مقنعا بالدليل، فتبقى الشبهة في القلوب، ودي أخطر حاجة في الشبهات. لذلك نقول لا يناظر في هذا الباب إلا العلماء، إلا المتقن لهذا الفن من المناظرات، وإلا يسكت. وبعدين يتحلى بحديث النبي من صمت نجا، فلا تتكلم في أمر إلا بعلم، لأن كما قال العلماء الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، القلب ضعيف قد يتشربها. وعلى هذا يحمل قول محمد بن سيرين عندما جاءه الجائي من أهل البدع وغلاتهم وأراد أن يتكلم معه، قال لا، قال أريد أن أقول كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال أقرأ آية، قال لا ولا تقرأ لي آية. فتعجب الجالسون، قالوا لما رددته يريد أن يقرأ آية؟ قال والله خشيت أن يقرأها فيلبسها علي في قلبي. شوف خوفهم من البدعة وخطورة البدع. وعلى هذا نقول الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فلا يتكلم مناظرا إلا من كان من أهل العلم وعنده آداب المناظرة ويتمكن من رد الحجة بالحجة، ويكون له صفات معينة. مش يجيب لنا واحد عشان يناظر يشتم ويسب ويلعن، خلاص أُتي الإسلام من قبلك أنت، ينفعل يغضب يسب يشتم، تجد بعضهم يضرب بكوباية المية يضرب بالكرسي، خلاص إذن انتصر صاحب الشبهة. ليست هذه من أداب المناظرة. المناظر الجيد لا تفارق البسمة وجهه، ويستقبل وينصت جيدا، ويرد على الخصم بحجته التي استدل بها، ثم يسرد له من الأدلة ما يقطع حجته أو يقطع شبهاته في هدوء تام مع حرصه على هدايته. أنا مش جاي عشان أسب ولعن أو أنتقم منه أبدا، جئت رحمة له، أخذ بيده إلى رحمة الله، كما كان يقول الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، والله منذ 40 سنة ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجري الحجة على لسانه. وهذا أبو حنيفة رضي الله عنه عندما رأى ولده يناظر نهاه نهيا شديدا، فقال يا أبتي أراك تناظر؟ قال يا ولد نحن نناظر ونرجو من الله عز وجل أن تكون الحجة لمن نناظر، ولكنكم تناظرون من أجل الغالبة. شوف علاج حظ النفس يا إخوة، أيها المناظر، ماذا تريد من مناظرتك؟ تغلب أم تريد هداية من تناظره والوصول إلى الحق حتى وإن كان مع من تناظر؟ ففي آداب للمناظرة. فللأسف في الفضائيات يأتون برجل ينسب للعلم ضعيف الحجة، لا يستطيع أن يرد الشبهة، وبالتالي المبتدع أو صاحب الشبهة يبدأ يصول ويجول ويسرد من الشبهات. والأخطر من ذلك كمان يا إخوة، وبننبه طلاب العلم، لابد أن تبتعدوا عن هذا الباب بارك الله فيكم إلا بعلم، وخاصة في تلك المناظرات عبر تلك الوسائل القنوات والفضائيات، لأن في الغالب تلك الفضائية التي تستضيفك للرد انتبه معي، بيكون عندك صاحب الشبهة وعندك المذيع معه والأسئلة مرتبة ضدك أنت، ده الغالب. يبقى حضرتك بقيت وحدك أمام صاحب شبهة، مذيع كمان يؤيده، واتصالات كلها تؤيده، وأنت وحدك. لو هتتكلم 5 دقايق قدامك على الأقل 3 ساعة بيتكلموا، شوية صاحب الشبهة، شوية المذيع، شوية الاتصالات، فلا تتمكن من الرد عن شبهة واحدة، ودي قضية خطيرة جدا. فبالتالي على ما ترد على شبهة واحدة يكون هو سرد 10 شبهات، تيجي انت ما عندكش وقت ترد، فترد على واحدة فقط وتسيب لنا 9 شبهات لم يتم الرد عليها، تشبعها عوام الناس الذين يتابعون عبر تلك الفضائيات، فمن هنا بتهدم الثوابت. فعلى الإخوة طلاب العلم أن نأي بأنفسهم عن هذا الباب الخطير، ويترك هذا للضرورة ومن العلماء، ودي قضية خطيرة جدا جدا. كم من مناظرة عبر تلك الفضائيات كانت عبئا على الإسلام والمسلمين، ومكنت للشبه والبدع بسبب ضعف المناظر أو تكالب من حوله عليه بالسب أو بكذا أو بالتسفيه والسخرية، فلا يستطيع الرد وأخذ الوقت منه، فتنأى بنفسك عن ذلك. فدي قضية خطيرة جدا، قضية المناظرات لابد أن تكون بعلم، لا يناظر إلا المتقن صاحب العلم، وبيناظر لا من أجل الغلبة ولكن من أجل الوصول للحق ومن أجل هداية المخالف، لأننا رحمة على الناس، كما بينت لكم مرارا وتكرارا أن أهل السنة أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق، دعوتنا رحمة. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، دعوتنا من منطلق الخوف، ودي قضية مهمة أوي. فأحيانا لضعف العلم وقلة الباع يسرد النص الصحيح فصاحبنا يرده ويضعفه بجهل منه أو خوفا من ضعفه في الرد، ودي أخطر حاجة، أخطر حاجة أن تضعف الصحيح. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وأن له بذلك أو وأولى له بذلك إلى وأن له بذلك إلى القول بالضعف مع صحة الكل. عندي أحاديث صحيحة، كيف تضعف أحدها؟ ودي أخطر حاجة أن تضعف الصحيح، لأنك لا تستطيع الجمع مثلا. قال: وأما قوله فليستقي فمحمول على الاستحباب، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب، والله أعلم بالصواب. ده كلام مين؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على تلك الأحاديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: قال الأثرم: إن ثبتت القراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، يعني النصوص النهي ثابتة إذن تحمل على التنزيه لا التحريم، تحمل على التنزيه لا التحريم. ولذلك يقول القائل: إذا رمت تشرب فاقعد، تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يبقى الشرب من قيام يقول لك انه جائز تشرب قائما عند الحاجة، لكن ما فيش حاجة نقول لك اقعد، اقعد واشرب من قعود. طبعا اقعد تقال للقائم، واجلس تقال للمضطجع او الساجد، فارق بين القعود والجلوس. فالقعود يكون من قيام، لقيت واحد قائما تقول له اقعد، اما ان كان ساجدا اجلس، يقول لك ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، لانه كان ساجدا في حديث المسيء في صلاته. او واحد مضطجع تقول له اجلس، انما القائم نقول له اقعد. فاذا الشرب من قعود هو الاصل. امتى يصار للشرب من قيام؟ عند الحاجة، ففعل النبي في سيرته دليل الجواز. طيب نأخذ مسألة أخرى، كان أنا ذكرت عندكم في الكتاب هذا النموذج وهذا المثال فقط كدليل، والآن سأسرد لكم بعض الأمثلة الأخرى إتماما للفائدة، وعايز أنبه طلبة العلم ممن يتابعوننا أنني ذكرت في هذه المقدمة دليلا وقضية الشرب من قيام، لكن ممكن لما أجيب لك سؤال أذكر أو أطلب منك أدلة أخرى غير هذا الدليل، فلابد أن تنتبه معي. يعني ليس بشرط أن يأتيك أن يأتيك الامتحان من داخل الكتاب، ممكن نجيب لك حاجة من خارج المنهج لأنها ترتبط بهذا الباب. عشان كده طالب العلم لازم يكون مطلعا ويبحث ويقرأ ويطلع. فتعال بنا لنأخذ مسألة أخرى في هذا الباب، وهي قضية البول من قعود والبول من قيام. دي برضو قضية فيها أحاديث تنهى وأحاديث تثبت فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن هنا ندرك قيمة السيرة النبوية لفهم السنة النبوية. فمن ذلك مثل حديث أمنا عائشة، حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، أو كما قالت رضي الله عنه أرضاه. وهذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب، أخرجه الإمام الترمذي في السنن وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، ورقم الحديث في صحيح السنن 11. يبقى أمنا رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. طيب، تفاجأ بنص آخر في نفس الباب، وهو حديث حذيفة رضي الله عن حذيفة عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى صباطة قوم فبال قائما، أنه أتى صباطة قوم فبال قائما في حائط أو بجوار صباطة، بال من قيام عليه الصلاة وأزكى السلام. عائشة تنفي التبول من قيام، وحذيفة يثبت تبول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قيام، فبقى عندي هنا في الظاهر في تعارض، فعائشة تنفي وحذيفة يثبت. الله أكبر. طب كيف نجمع بين الأدلة؟ أولا، ما نقلته عائشة هي فيه صادقة رضي الله عنها أرضاها، فهي تصف حال نبيها في بيته، وكيف يبول في بيته قائما أو في الخلاء بالقرب من بيته قائما، يبقى ده اللي شافته عائشة رضي الله عنها. إذن تصف ما رأت وما تعلم من حال نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب حديث حذيفة في زيادة علم، فيه زيادة علم لأنه رأى، وده كان في الأصفار. عائشة ما صاحبة النبي هنا في انتقاله، لكن كان معه من؟ حذيفة، ورأى حذيفة ذلك ونقل ما رآه من سيرة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. على ذلك نقول إن الأكمل التبول من قعود، ويجوز التبول من قيام بشروط: أن تتجنب الريح، ما تكونش قبالة الريح بحيث لما تتبول يعود رذاذ الماء على ثوبك وعلى بدنك. ثانيا، تختار أرضا رخوة مش صلبة بحيث تبول في مكان صلب فيعود رذاذ الماء عليك، يبقى تتجنب مواجهة الريح ويكون المكان رخ ولين بعيد عن الصخور بعيد عن كذا حتى لا تصاب برذاذ الماء. فهذا ما الذي ذكره لا ينافي ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها، لأنها نقلت ما رأته عن نبيه وحال النبي في بيته، أما حذيفة نقل ما رأى مع النبي في تنقله وفي سفره عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن قضية التبول. أحيانا البعض يسألنا عن قضية البول في المبولة. هنا بتظهر الحاجة، أحيانا تكون حبيس وما فيش غير مبولة، تعرفون أنتم المباول بتبقى
من وقوف.
اسمها إيه؟
من وقوف.
من وقوف يعني بتبقى كده في بعض الأماكن العامة، زي مثلا في الألمانيا بسموها تانك شتيلة، يعني اللي هي بتاعت البنزين دي بتاعت الوقود، بيكون عنده مبولة، أو مثلا في كافيه أو كافيتيريا في الطريق وانت متعب جدا ولا تستطيع أن تواصل السير وفي مبولة فقط، فالبعض بيسأل عن حكم ما يعود إليه من رذاذ. هذا كله من المعفو عنه، لأن ما يشق عليك ولا يظهر فده من المعفو عنه. أما إن ظهر رذاذ الماء على ثوبك لا شك أنه نجس، فتنضحه بالماء تغسل الجزء ده اللي أصابه البلل. أما إذا كان مجرد رذاذ ويشق عليك رؤيته أو لا تدري ما هو أين هو، فهذا يدخل في باب العفو، معفو عنه. نأخذ مثالا ثالثا ونختم به اللقاء إن شاء الله تعالى، في قضية الأمر بالوضوء مما مسته النار. في قضية الأمر بالوضوء مما مسته النار، ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار. توضأ مما مست النار، يعني إيه؟ حضرتك طيبت حتة لحمة وكلتها ومتوضأ وفق هذا النص، الطبخ لك طبخة وتحطت على النار وكلت منها ومتوضأ، لأن النص يقول توضأ مما مست النار، ظاهر القول إيه؟ وجوب الوضوء مما مست النار، لأن كما تعلم أن الأمر للوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. عشان كده يا إخوانا أقول دايما من مفاتيح الفقه لطالب العلم جمع النصوص في المسألة الواحدة والباب الواحد، لا تنظر إلى المنهج بعين واحدة، تتلقف نصا واحدا وتطير به، نقول لك مهلا، اجمع جميع النصوص في الباب الواحد قبل أن تقطع برأي في مسألة، وده بقى منهج العلم. يبقى من مفاتيح الفقه في المسألة الواحدة نجمع جميع النصوص، فأنا عندي الآن نص يأمر فيه النبي بالوضوء مما مست النار، كلام جميل. طيب لا تتعجل بالحكم وتقول يجب على من أكل شيئا دخل النار أن يتوضأ وإن لم يفعل يأثم، لأن الأمر الوجوب في ظاهر الحديث، نقول لك انتظر انتظر وعود إلى هديه وإلى سيرته وإلى فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقم بجمع النصوص في الباب. يمكن معظم الخلل اللي بيبتلى به بعض الطلبة هذا الباب، من هذا الباب، انه بينظر لنص واحد ولا يجمع النصوص في المسألة، فبالتالي بيكون عنده خلل في الفهم فيقطع بقول والمسألة واسعة. فتعالوا لنرى. وعلى فكرة جماعة من الصحابة قالوا الوجوب وفق هذا النص. طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة يعني طيبة دخلت النار، أكل وقام يصلي ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فدي القرينة. يبقى إذن القرينة اللي معانا دي تصرف لنا الأمر الوارد في النص الأول من الوجوب إلى الندب، إلى الندب. طيب وعن ميمونة زوج النبي رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا خلي بالنا ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أم المؤمنين، فلعل الحادثة واحدة، يعني ابن عباس كان كثيرا ما يذهب لبيت خالتي ميمونة، والقصة المشهورة في دعوة النبي له أنه ذات ليلة وكان غلاما أتى بيت خالته ميمونة وقبيل الفجر أعد وضوءا للنبي، يعني جهز كده الماء عشان النبي يتوضأ للفجر، ثم ذهب إلى فراشه، فلما قام النبي ليتوضأ أخبرت ميمونة النبي بأن ابن عباس أعد لك الوضوء، في رواية أنه التزمه يعني حضنه، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية اللهم علمه الحكمة. فكان بفضل الله أولا، ثم دعاء النبي، ثم اجتهاده في تحصيل العلم حبرا للأمة وعالما لها رضي الله عنه وأرضاه. فلعل الحادثة تكون واحدة، أو ربما تكون حادثتان. ولهذا الحديث شاهد من حديث محمد ابن مسلمة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ. آخر أمره، يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة، يعني عايز أقول لك ده آخر ما كان عليه النبي. يعني إن تعارض النصان يبقى ممكن ده يكون ناسخ، وبعض العلماء قال بالنسخ، لأن آخر ما كان عليه النبي أنه لم يتوضأ مما مسته النار، إذن يعد هذا ناسخا على قول من ذهب إلى النسخ. وروي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق، يعني كان في العراق وقدم، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما، فقرب لهما طعاما قد مسته النار، يعني طعام تطيب في النار، فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ رضي الله عن أنس. فقال أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ أنت جاي من العراق ولا إيه؟ جئت لنا بحكم من العراق؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصلي ولم يتوضأ رضي الله عنهم. شوف هنا جمال الصحابة يا إخوة، شوف التذكير بأدب. لعل أنس نسي أن آخر أمر النبي أنه لم يتوضأ مما مسته النار، فوجوده في العراق لعله نسي فجاء فأم يتوضأ. فشوف هنا الصحابة وأدبهم وجمالهم. قال له أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما: ما هذا يا أنس؟ ماذا فعلت؟ شوف الأدب. أعراقية؟ يعني هذا الحكم جبت معك من العراق؟ احنا عندنا السنة، عندنا منهج النبي، عندنا آخر عهد النبي أنه لم يتوضأ مما مسته النار، وقام رضي الله عنهما فصلي بلا تجديد للوضوء. ففي هذه الروايات ما يدل على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا قول بعض العلماء الذين ذهبوا إلى الجمع بين الروايات، اللي هي قاعدة الإعمال خير من الإهمال. وأما الجمهور من العلماء فعلى أن أحاديث الوضوء مما مست النار منسوخة برواية جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة وغيرها من الروايات السابقة المرفوعة والموقوف. يبقى جمهور العلماء على أن الوضوء مما مست النار منسوخ بآخر عمل النبي، أي بسيرة النبي أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وقام ليصلي. فمن هذه الأمثلة تتضح لنا أهمية دراسة السيرة في فهم سنة النبي الأمين. العجيب أيضا أن السيرة مضبوطة بالزمان والتاريخ بخلاف السنن، يعني السنة قل أن تجد فيها ذكر التواريخ بخلاف السيرة. فدي هتضبط لنا كمان قضية السابق واللاحق في قضية الأحاديث والنصوص، عشان من يريد أن يصير للنسخ يبقى عنده تاريخ الرواية وتاريخ الفعل وهكذا. إذن إخوة الإيمان والإسلام، من مقدمات دراسة السيرة النبوية أن نعلم منزلة السيرة في فهم السنة النبوية، وأن السيرة العاطرة أعظم السبل لفهم سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.